10 مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث ندعوكم الآن لمرافقة الزميلة رواء حيدر في متابعة لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومن عناوينه الرئيسية. وزير الخارجية يقول إن مفاوضات بين العراق والولايات المتحدة ستبدأ في مطلع العام المقبل حول اتفاقية صداقة وتعاون طويلة الأمد. ووزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس يدعو العراق إلى الاستفادة من التحسن الأمني لتحقيق مكاسب سياسية. وتتابعون في الملف لقاء مع المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. نقلت أنباء صحفية عن وزير الخارجية هوشيار زيباري أن المفاوضات بين الحكومتين العراقية والأمريكية بشأن توقيع اتفاقية صداقة وتعاون طويلة الأمد بين البلدين ستبدأ مطلع العام المقبل. زيباري أضاف في تصريحات صحفية أن الحكومة العراقية ووزارة الخارجية وضعتا مسألة تمديد بقاء القوات متعددة الجنسيات لعام آخر تمهيدا للخروج من البند الأممي السابع ضمن أولوياتهما، مشيرا إلى أن العراق يأمل بأن يكون هذا التمديد هو الأخير. زيباري كشف أيضا عن أن صياغة رسالة رئيس الوزراء نور المالكي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ستكتمل في غضون يومين، وأكد أنها ستحتوي على طلب صريح وواضح برغبة الحكومة في تمديد أخير للقوات متعددة الجنسيات، وأنها ستدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة للخروج من طائلة البند السابع عبر توقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد، وفق التأكيد بأن العراق الجديد بلد لم يعد يعتبر مصدر تهديد للمنطقة ولا للعالم، وأنه لا يمتلك أسلحة دمار شامل وليست لديه نوازع عدوانية، إضافة إلى التزامه بجميع المعايير الدولية ولديه دستور وحكومة منتخبان وعملية ديمقراطية. يذكر أن رئيس الوزراء نور المالكي والرئيس الأمريكي جورج بوش وقعا الشهر الماضي على مبادئ لتوقيع اتفاقية تعاون وصداقة طويلة الأمد بين البلدين أطلق عليها اسم إعلان النوايا، وتضمنت محاور سياسية واقتصادية وأمنية. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إن تقدما حقيقيا قد تم تحقيقه على صعيد الأمن في العراق، غير أنه أضاف أن الوضع ما يزال هشا، ثم حث الحكومة العراقية على استغلال هذه الفرصة التي تم شراؤها بدم عراقي وأمريكي ومن قوات التحالف حسب قوله، على استغلال هذه الفرصة لاعتماد قوانين مهمة. غيتس قال أيضا إن انخفاض أعمال العنف سببه تكتيكات عسكرية جديدة أدت إلى تحسين أداء الجيش العراقي، إضافة إلى تخلي بعض الجماعات عن ممارسة الإرهاب ودعم جهود إحلال الأمن والاستقرار. جاء حديث غيتس في مؤتمر دولي حول الأمن يعقد في عاصمة البحرين المنامة. هذا وقد أشار العديد من المسؤولين العراقيين والأمريكيين إلى تحسن الوضع الأمني بشكل عام في العراق، غير أن محافظة ديالى شهدت يوم الجمعة 2 من حوادث التفجير الانتحاري راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا. الميجر جنرال مارك هيرتلينغ قائد القوات الأمريكية في شمال العراق قال في رسالة إلكترونية وجهها إلى وكالة رويترز للأنباء، قال إن موجة أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها محافظة محافظة ديالة تشير إلى تغيير في تكتيكات تنظيم القاعدة ولا تشكل ظاهرة ولا تعني تصاعدا في أعمال العنف. هيرتلينغ أضاف أن انخفاض أعمال العنف في مختلف مناطق العراق بشكل عام يؤدي إلى تسليط الضوء على العمليات التي تقع في محافظة ديالة، وأوضح أن النقطة المهمة هي أن تنظيم القاعدة وجماعات متطرفة أخرى يحاولون التأثير على الوضع الأمني في المحافظة، ثم أكد أن قوات التحالف والقوات العراقية ستواصل مطاردة هؤلاء في محافظة ديالة وفي المحافظات الشمالية أيضا. هذا وكان قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس قد قال إن تنظيم القاعدة ورغم النجاحات الأمنية الأخيرة ما يزال يمثل عدوا خطرا، وتوقع أن يواصل التنظيم مساعيه لشن عمليات ضخمة. ملف العراق تحدث إلى الناطق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف وسأله أولا عن تفجيرات محافظة ديالة، فأكد أن امرأة انتحارية كانت وراء أحد التفجيرين اللذين وقعا يوم الجمعة.
يعني هذه العملية اللي تمت بحي المعلمين شهر رمضان فعلا نفذتها امرأة، وتمكنت الجهات التحقيقية من كشف هوية هذه المرأة اللي تدعى سهيلة كليب، وهي عضو قيادة فرقة في حزب البعث المنحل، وأجرت تحقيقات شاملة وسريعة، وتم إلقاء القبض على الشبكة الإجرامية من العائدة إلى هذا التنظيم الإجرامي، والآن 6 أشخاص قيد التحقيق من الذين ساهموا في التخطيط والتنفيذ وتمويل هذه العملية.
وكيف تقيمون تطور الوضع الأمني بشكل عام؟
يعني الآن هو الوضع الأمني مثل ما أنت سمعتم هناك تطور إيجابي كبير، هناك عبور إلى نهايات القضية الأمنية، هناك إخراج للكثير من الشبكات الإجرامية وتفكيكها من المعادلة، القوات الأمن بدأت تنمو نمو كبير، الحدود هناك ضبط عالي للحدود، وقوات تؤدي دور جيد، ولكن طبعا تحصل عملية هنا وعملية هناك في ظل هذا المناخ. الوضع لا يمكن إنهاء بين يوم وليلة، يعني هناك تطور تدريجي، وهذا التطور التدريجي قوات الأمن تسعى جاهدة لكي تقوم بتقوية أداء قواتنا في كل مكان، وأيضا زيادة كفاءتها وقابليتها. هناك كثير من العقود التي أبرمت مع دول عديدة من الولايات المتحدة الأمريكية وصلت طلع هذه العقود إلى بغداد، والآن يجري دعم قواتنا لغرض جعل قابلية حركة أفضل ويداها أكثر كفاءة. يعني هذا التطور اللي يحصل يجعل من قواتنا يعني إضافة عامل قوة جديد بالتأكيد إلى هذه القوات لكي يعني تحكم العامل الأمني في كل مكان من البلد.
هناك بعض المحافظات تشكو من قلة المعدات المتوفرة لديها، فهل يعني هذه المعدات قد تسلم أيضا إلى محافظات أخرى؟
هو طبعا هي عقود ضخمة وكبيرة تغطي احتياجات وزارة الداخلية في كل المحافظات، يعني هناك عقد ضخم مع الصين، يعني وصلت يعني المراحل الأولى من هذا العقد وصلت إلى بغداد ونفذت، وأيضا عقد مع الولايات المتحدة أيضا وصلت المرحلة الأولى من هذا العقد، وفي الأشهر المقبلة يعني في غضون أشهر سيتم استكمال كل العقود التي أبرمت مع العديد من الدول. هناك يعني نظام تدريبي يجري مع حلف الناتو، والآن يجري إعدام قواتنا على هذا بهذا الاتجاه في بغداد، وقطعنا شوط لا بأس به. الكثير من الأشياء تجري بشكل متزامن في التسليح والتجهيز والتدريب وأيضا زيادة قابلية الحركة للقوات، كل هذا يجري بانتظام يعني وفق جدول محدد.
اللواء عبد الكريم خلف متحدثا إلى ملف العراق. حذر وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس في كلمة ألقاها يوم السبت في مؤتمر دولي حول الأمن يعقد في عاصمة البحرين المنامة، حذر من الخطر الذي تمثله إيران على المنطقة وعلى العالم بشكل عام. المخابرات الوطنية الأمريكية أصدرت في الفترة الأخيرة تقريرا جاء فيه أن المعلومات المتوفرة لديها تظهر أن إيران أوقفت مساعيها لإنتاج أسلحة نووية منذ عام 2003. إيران رحبت بنتائج هذا التقرير. غيتس قال إن قبول إيران بهذا التقرير يجب أن يرافقه قبول آخر بصحة المعلومات الأمريكية التي تتحدث عن قيام إيران بتمويل جماعات مسلحة في العراق وتدريبها. غيتس دعا أيضا دول الخليج إلى دعم الحكومة العراقية وإلى مساندة عقوبات على إيران. ملف العراق حاور المحلل السياسي الكويتي عايد المناع الذي قال
إيران تعيش بالفعل على الأقل منذ سنة 79 وضع اقتصادي سيء نتيجة ما يشبه الحصار، وكلها كل مع الزمن يتزايد هذا الحصار، بالرغم أنه إيران تعاونت ولو ظاهريا مع الولايات المتحدة في موضوع أفغانستان وفي موضوع العراق. إيران أيضا حقيقة يعني تدخلها في العراق يضايقنا جميعا في الخليج حقيقة، وهو تدخل سافر وواضح، والعراقيون يشتكون من هذا التدخل وليس فقط الأمريكان. هناك عراقيين ومن أهل الجنوب أيضا يرون أنه إيران تحتل هذا الجنوب، وأصبح الآن ما يشبه المحمية الإيرانية. كذلك يعني قلت الإصابات الأمريكية نتيجة أنه إيران كما قيل تم وقف تزويدها للأطراف المتشددة والإرهابيين بالقذائف والقنابل التي يعني يستخدمها هؤلاء. إذن هناك يعني مؤشرات على أن إيران تتدخل في الشأن العراقي. أكثر من حديث وأكثر من شخص يشير إلى أن إيران الحقيقة يعني تمارس عمل كبير وخطير في العراق، وبالتالي هو يعني عمل غير ودي تجاه دول الخليج وتجاه المنطقة العربية.
دكتور، الولايات المتحدة ستعقد الجولة الرابعة من المحادثات مع إيران حول أمن العراق، فهل تتوقع أن تؤدي هذه المحادثات إلى تحقيق تقدم على عدة صعد، ليس فقط على صعيد العراق وإنما على صعيد المنطقة وعلى صعيد العلاقات الإيرانية الأمريكية؟
حتى الآن أنا أعتقد أنها يمكن تقتصر على العراق، لكن قد تكون يعني خطوة أولى نحو إيجاد لغة غزل سياسي ممكن أن يحدث. لكن حتى هذه اللحظة الواضح أن كروكر وكاظمي يتحدثان عن الشأن العراقي وعن القضايا العراقية، ويبدو أنه في جانب مثمر في هذا الموضوع، أنه الأمريكان الآن بدأوا يشيروا إلى أنه خسائرهم أصبحت قليلة بالنسبة مقارنة بما كان في السابق، لأن ما كان يصل من إيران من تزويد للقوى المقاتلة أو الإرهابية أصبح يعني محدود. أنا أتمنى على الإيرانيين حقيقة أنه يستغلوا هذه الفرصة ويستغلوا علاقات الخليجيين أيضا مع الولايات المتحدة، ويوصلوا رسالة أنهم مستعدين للتفاهم وللابتعاد عن التطرف والتشدد.
دكتور عايد المناع، شكرا جزيلا لهذا اللقاء مع إذاعة العراق الحر. في هذه الأثناء غادر وفد رفيع المستوى يمثل عددا من الأحزاب الكردية، غادر إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وإيران. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
أكد عضو برلماني إقليم كردستان فؤاد أحمد بابان على أن وفدا من المجلس الأعلى للأحزاب الكردستانية وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران قادما من أربيل يوم الجمعة في مساع لتقوية العلاقات الثنائية بين الإقليم وطهران.
أعتقد أنها لتوطيد الروابط الأخوية والصداقة بين الإقليم وبين الحكومات الصديقة والجارة لمنطقة كردستان وللعراق بصورة عامة، فهي جزء من المساعي المبذولة من قبل حكومة الإقليم لتوطيد أواصر الطاقة ولمزيد من التفاهم بين الإقليم وبين دول الجوار. هي هذه الزيارات بالتأكيد يمهد لها بطرق دبلوماسية طبيعية، أعتقد أنها من جانب الإقليم لأنها على نفس المنوال من الزيارة التي قامت بها وفود الأحزاب الكردستانية إلى تركيا قبل فترة.
هذه الزيارة التي جاءت بمبادرة من حكومة الإقليم للبحث في موضوع مواضيع اقتصادية وأمنية تهم الطرفين، لن تخلو أيضا من مناقشة ملف حزب العمال الكردستاني على حد اعتقادي فؤاد أحمد بابان.
حقيقة هي كل المشاكل الحدودية التي بين الإقليم وبين دول الجوار تسعى حكومة الإقليم على الدوام لحلها بطرق سلمية ولتجنب القتال والتصادم العسكري في هذه المنطقة الحساسة، ومن المعتقد أن تكون أحدى المسائل التي تبحث فيها هذه المشكلة.
من الجدير بالذكر أن هذا الوفد سبق أن زار تركيا والتقى بعدد من القادة السياسيين فيها، ووصفت تلك الزيارة من قبل الجانب الكردي بأنها كانت زيارة ناجحة. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أسرة إذاعة العراق الحر تدعوكم الآن لقضاء بعض الوقت مع بشار العزاوي وهذه الأغنية.
عدوانا عد ونشو ياهو أكثر هموم، من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. عدوانا عد ونشوف ياهو أكثرهم، من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. عدوانا عد ونشوف ياهو أكثرهم، من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. راح ويلي راح وبعد ما رد أحبابي، راح ويلي راح وبعد ما رد أحبابي. عندي وخاف موشي بسواد العين بصطيها ضمك، عندي وخاف عليك والدورك أمك، موشي بسواد العين بصطيها ضمك. عندي وخاف عليك والدورك أمك، موش بسواد العين بصبيها ضمة. راح ويلي راح وبعد ما رد أحبابي، راح ويلي راح وبعد ما رد أحبابي. يلما عليك هموم عونك يا هلما شاخن يا بج ومحيت لو بيك لوياك. يلما عليك هموم عونك يا هلما شاخن يا بج ومحيت لو بيك لوياك. يلمع عليك هموم عونك يا هلما شاخن يا بت ومحيت لو بيك لوياك. راح ويلي راح وبعد ما رد وحبابي، راح ويلي راح وبعد ما
حبا.
عدو أنا عدو نشوف يا أكثر همو من عمري سبع سنين وقلبي مهمو عدو أنا عدو نشوف يا أكثر همو من عمري سبع سنين وقلبي مهمو عدو أنا عدو نشوف يا أكثرهم من عمري سبع سنين قلبي مهموم راحوا ويلي راحوا بعد ما ردوا حبابي راحوا ويلي راحوا بعد ما
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، يقضي معظم المتقاعدين أوقاتهم في منازلهم أو يلتقون أقرانهم في المقاهي القريبة، وهم يعانون كباقي شرائح المجتمع بسبب مرتباتهم المتدنية التي لا تكفي لمجاراة ارتفاع الأسعار المتواصل لكل الحاجات والخدمات، ويأمل المتقاعدون أن تقدم لهم الدولة أماكن لاحتضانهم لممارسة هواياتهم والاستفادة من خبراتهم المهنية والتي تتناسب مع أعمارهم وحالتهم الصحية. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من كربلاء، وهو ينقل لنا شكاوى المتقاعدين.
يشكل المتقاعدون نسبة كبيرة بين العراقيين، وإذا كان التقاعد يعني لدى البعض ترك العمل والبحث عن الراحة بعد سنوات طويلة من الجهد، فهو لدى آخرين تقاعدا إجباريا عن الدور الاجتماعي وانزواء تدريجيا عن الحضور في الأوساط الاجتماعية. فكيف يقضي المتقاعدون أوقاتهم التي ستكون طويلة حتما بسبب فراغها من العمل؟ ويجيب المتقاعد أبو عادل:
طبعا نقضي فراغنا أكثر بالمقاهي، وفي بعض الأحيان نشعر بالملل.
ولكن كيف ينظر المجتمع للمتقاعدين أو لنقل لكبار السن؟ ويجيب أبو عادل:
الإنسان إذا احترم نفسه يحترم، وإذا ما يحترم نفسه طبعا ما يحترم. فعلى كل متقاعد أو كل إنسان، مو بس المتقاعدين، كل المواطنين يجب أن يحترمون نفسهم حتى يحترمون. والإنسان المحترم اللي يحترم الناس يحترمونه، والما يحترم ما يحترمونه في كل مجالات الحياة.
يقضي معظم المتقاعدين أوقاتهم في منازلهم أو يبحثون عن أصدقاء يتبادلون معهم الحديث في مقاهي المدينة، طالما أن الكثير منهم لم يعد بإمكانه أن يؤدي عملا يقضي به وقت فراغه أو بعضه، كما يقول المتقاعد أبو حيدر:
للعمر وظروف الصحية ما أقدر يعني بعد أدي أي عمل يعني خاص، أما أقضيها بقضايا البيت، احتياجات البيت، وعصريات أجي شوي للمقهى أقعد بس ساعة ساعتين وأرجع للبيت. أتمنى مثلا الدولة تسوي لنا نوادي مثلا، يعني حتى نقضي وقتنا فيها، مثلا مثلا فد نشاطات معينة نسويها.
ولكن أبو مصطفى وهو متقاعد آخر وجد في زيارة الأقرباء والأصدقاء ما يملأ به وقت فراغه:
والله أقضي عمري أو أقضي وقتي زيارات، لأن عمري تجاوز فوق 70، زيارات، زيارة الأقارب، هذا هو أمنياتي، أن الحكومة تقوم بفتح نوادي حتى نقضي الوقت هناك، بمساعدة المتقاعدين بصرف رواتبهم، زيادة رواتبهم. هذا المتقاعد شو قعده اللي عمره يتجاوز فوق 70 بعد شو قعده شو يقدم؟ اللي يقدر يقدم مساعدات، نصائح.
ولم يجد المتقاعدون أنفسهم في منأى عن الأزمة الاقتصادية، سيما وأن مرتباتهم المتدنية لا تكفي لمجاراة ارتفاع الأسعار المتواصل لكل الحاجات والخدمات، ويأمل أبو ميناس وهو متقاعد أن يحظى المتقاعدون باهتمام أكبر، خصوصا أن رحلة العمر فيها الكثير من الإجهاد.
والله أبرز الحياة العالقة في ذهني حياة فوضوية، واللي يعلق في ذهني وأتمنى أن للشعب العراقي عموم الناس عندما يبلغ سن الخمسين يفترض أن يكون متقاعد على حساب موارد النفط أو على حساب الموارد الأخرى، الفوستات الأخرى، المصانع الأخرى، التمور، الزراعة وإلى آخره، في حين الآن الموجودين المتقاعدين ما يتناولون حتى دون القدرة الشرائية الموجودة بالشارع، حتى منتصف القدرة الشرائية الموجودة بالشارع ما يتناولها المتقاعد وبذله، راتبهم يتقاضون بذلة.
ولكن ما هو واجب الدولة والمجتمع تجاه هذه الشريحة الاجتماعية التي خدمت الدولة والمجتمع طويلا؟ ويجيب الباحث حسين علاوي:
لا شك أن هناك مسؤوليات كبيرة تجاه المجتمع وخاصة الدولة تجاه كبار السن والمتقاعدين، فهؤلاء قدموا الكثير للعراق وقدموا الكثير لشعبهم، وعلى الدولة أن تنصفهم، وخاصة وهم في هذا العمر، أو تهيئة عمل للبعض من الذين يرغبون في أن يتمموا، خاصة منهم الكثير من الأساتذة الأكاديميين والمثقفين. فمسؤولية الدولة مسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء الآباء.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، العديد من المرضى في المستوصفات والمراكز الصحية يشكون من قلة الأدوية في تلك المراكز، وخاصة أدوية الأطفال وأدوية الأمراض الصدرية، ما يجبرهم على شرائها من الصيدليات الأهلية. مسؤول المراكز الصحية في قطاع الكاظمية الدكتور عمران الحساني أكد وجود نقص في بعض أنواع الأدوية كأدوية الحساسية وخافض الحرارة، وعز النقص إلى الأوضاع الأمنية ومشاكل النقل والزخم الحاصل في بعض المراكز الصحية بسبب صعوبة وصول المواطنين إلى المستشفيات الكبيرة أو العيادات الخاصة. سعد كامل، مراسل إذاعة العراق الحر من بغداد، معكم في هذا التقرير.
شكى بعض المرضى المراجعين إلى المستوصفات والمراكز الصحية القريبة من مناطقهم من عدم توفر جميع أنواع الأدوية التي توصف لهم ضمن الصيدليات الداخلية لتلك الأماكن، فتقول المواطنة أم لارا:
تروح للعيادات الشعبية، المشكلة اللي نعانيها لما نروح للدكتور، لما دي يكتب لنا الأدوية يعني مثلا 4-5، فنروح ناخذهم من عيادة المستوصف ما نلقاهن كلهن، يعني نلقى بس البسيطات مثلا الحبوب أو الكبسول، فالمهم ما نلقى الشراب، الأبر، يعني هاي الغاليات.
أما المواطنة علياء سامي، موظفة في هيئة السياحة وأم لثلاثة أطفال، فتقول:
إحنا نراجع العيادات الشعبية يعني على أمل أنه نلقى بها أدوية يعني أصلية، لأن تعرف وزارة الصحة يعني أكيد مستوردة نوعية زينة ومن الأدوية، لأن الأدوية الموجودة هسه بالصيدليات أغلبيتها يعني تجارية، فعلى أمل أنه نلقاها بالعيادة الشعبية يعني أدوية يعني أصلية تفيد. بس تتفاجأ تروح يعني العيادة الشعبية يعني يكتب لك الدواء، تروح لبالصيدلية يقول لك كله ماكو.
فيما تحدثت أم فاطمة ربة بيت عن أسباب عدم مراجعتها إلى المستوصفات الطبية حاليا:
والله احنا العيادة الشعبية لاغيها اصلا من بالنا، لانه يعني بالرغم من انه هي يعني قريبة بس احنا ما نروح، لان اذا رحت نحنا لها ماكو يعني الدكتور ما ينطي ماكو دواء بيها.
يعني هو ما يوصف لكم دواء ولا هو الدواء ما موجود اصلا؟
لا هو الدكتور يوصف دواء، بس من نروح للصيدلية ماكو دواء، فاحنا على ويش رايحين للعيادة؟ نكملها شوية فلوس حتى رخابا الدكتور اخصائي هم احسن، وماتين احنا يعني شلون نختصر الوقت.
ومن مركز الزهراء الصحي، تحدث الصيدلاني ضياء محسن سلمان عن توفر الأدوية في صيدلية المركز ضمن حصة شهرية مقررة قد لا تخلو من شحة في بعض الأنواع.
الأدوية متوفرة وفق الحصة المقررة شهريا، موجودة وماشية كلها، من أنواع الكباسيل، أنواع شرابة أنتيبايتيك، هناك بعض الشحة يعني ما تخلى مركز أو مستشفى ما يخلى من الشحة.
في أي شيء تكون دائما؟
أدوية الأطفال خاصة، مثلا قطرات مع الصدر، قطرات مع السعال، أنتبارول شراب خافض حرارة، هاي مثلا ما موجودة، إلا باقي المواد موجودة.
ومن جانبه مسؤول المراكز الصحية في قطاع الكاظمية الدكتور عمران الحساني أشار إلى وجود نقص في بعض أنواع الأدوية مرتبط بالظرف الأمني وصعوبة النقل والزخم الحاصل على بعض المراكز والمستوصفات الصحية.
إحنا جاي نجهز الأدوية بما يتناسب حسب الحاجة يعني، بس أكو بعض الأدوية ما تتوفر، هذه مشكلة عامة بالنسبة لوزارة الصحة. يعني مثلا عندنا مرات اكو مخازن مال ادويه هي ضمن مناطق ساخنه ما نقدر نوصلها، بعض الادويه ما توصل، يعني مثلا اكو هاي ادويه يتعاقدون عليها بالاردن تتوقف سبب الوضع الامني. عندنا مشاكل مال ادويه تجهيز، نتجهز بادويه، لكن المشكله شنو؟ الادويه اللي نتجهز بها مرات مو ضمن الاحتياج. مثلا انا هسه عندي موسم، بدا موسم الشتاء هسه، اللي ماشي عندي ادويه الحساسيه، ادويه السخونه، التهابات، هاي مرات ما نحصلها، هي تجي بس كميات قليله مقارنة بالزخم. أكو عندي مراكز صحية، هذا المركز اللي شفته أنت ما عليه زخم، ناسك مراكز صحية أنا زخم عليها كلش كبير، لأنه صعوبة التنقل. قبل المواطن كان يراجع مستشفيات كلش، يعني مثلا قبل كان المواطن يقدر يوصل الباب الشرجي، العيادات الخاصة يقدر يوصلها، يقدر يوصل المستشفيات الأهلية، يقدر يوصل مدينة الطب. هسه المواطن يريد يوصل أقرب نقطة قريبة من عنده، سواء مركز صحي حتى لو كان عيادة صغيرة، يعني مستعد يوصل حتى لو عنده مشكلة، حتى لو مشكلة مو ضمن اختصاص المركز الصحي، هم يلجأ للمركز الصحي يطرحها يقول لك بكي أحصل بها علاج وشي يعني.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، كشف تقرير صادر عن مركز حقوق الإسكان والإخلاء ومقره جنيف أن السلطات الصينية مستمرة في تجاهل حقوق مواطنيها الذين هجروا من مساكنهم بسبب الاستعدادات التي تجري في بكين لاحتضان دورة الألعاب الأولمبية صيف عام 2008. التقرير أضاف أن السلطات الصينية لم تأخذ بنظر الاعتبار مشكلات المواطنين المهجرين الفقراء منهم بصفة خاصة، رغم الدعوات والمناشدات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طارق سلمان.
أكد مركز حقوق الإسكان والإخلاء أن بلدية بكين والجهات المسؤولة عن تنظيم الألعاب الأولمبية تواصل تهجير المواطنين من منازلهم بالقوة استعدادا للفعاليات الرياضية التي ستجري صيف العام المقبل. ففي تقريره السنوي قال المركز إن عدد السكان الذين تم تهجيرهم بلغ نحو 1.25 مليون مواطن، وسيبلغ العدد بحلول آب المقبل وهو موعد المسابقات الأولمبية نحو 1.5 مليون. نائب مدير المركز جان دو بليسيه قال إن الإجراءات الحكومية الصينية تتعارض مع روح وقيم الألعاب الأولمبية التي تهدف إلى تبني السلم والتضامن واحترام المبادئ الدولية الأساسية. دوبلسياه أوضح أن بلدية بكين واللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية تمارسان إجلاء السكان بطريقة غير شرعية، وذلك لتحويل بكين إلى مدينة للألعاب الأولمبية استنادا إلى المقاييس الدولية.
We just have to get some perspective here. We're talking about the.
لدينا وجهة نظر بهذه المسألة. نحن نتحدث عن الألعاب الأولمبية باعتبارها حدثا رفيعا. هناك أموال طائلة توظف فيه. ونعتقد أن قسما من هذه الأموال ينبغي أن تنفق من أجل حقوق الناس المتضررين من تلك الألعاب.
ويشير التقرير إلى أن السكان يجبرون على النزوح، وأن البعض منهم تلقى تعويضا بسيطا، والبعض الآخر ترك ليصبح مشردا. ويضيف دوبلسيه في حديثه لإذاعة العراق الحر أن سكان الأحياء التي مضى على تأسيسها وقت طويل أصيبوا بالذعر من فكرة التشرد.
حاول بعض الناس الانتحار، والآخرون الذين يعارضون تلك الإجراءات يعرضون حياتهم للخطر بسبب المناخ القمعي السائد، وذلك يعني من وجهة نظرنا أن السلطات الصينية لا تعمل بما يكفي من أجل السكان.
ويوضح دوبلسيه أن منظمته ليست ضد تجديد المدينة، إنما ينبغي أن يتم ذلك بطريقة مناسبة.
لا نقول أن الأحياء الفقيرة شيء حسن على الإطلاق. ما نقوله هو أن لا يتم تنظيف الأحياء كما لو أنها خالية من البشر. يجب على الأقل الالتزام بالتعهدات الشرعية الدولية، وهناك معايير واضحة للقيام بذلك.
يذكر أنه حين اختارت اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية بكين لاحتضان دورة عام 2008، تعهدت العاصمة الصينية بأنها سوف تراقب حقوق الإنسان وقطعت وعودا لتحسين أدائها تدريجيا في هذا الميدان، لكن موعد انطلاق المنافسات يقترب دون أن يحدث ذلك، فيما تواجه اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية انتقادات بأنها لم تمارس ضغطا على بكين. ويقول دوبليسيه أن اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية تعمل حاليا على إضافة قاعدة جديدة اقترحها مركز الإسكان والإخلاء إلى عملية العروض التي تقدمها الدول الراغبة باحتضان الألعاب الأولمبية. القاعدة هي أن على الدول المتنافسة أن تتوفر على شروط تهدف إلى تقليل الآثار السلبية التي تتركها الألعاب الأولمبية على السكان المحليين.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة الزميل أياد الجيلاني في عرض للصحف الأمريكية.
مستمعينا الكرام، ضمن قراءتنا للشأن العراقي في الصحافة الأمريكية، نبقى أولا مع تقرير لصحيفة واشنطن بوست تنسب فيه إلى المؤسسة العسكرية الأمريكية في العراق رغبتها في تكوين سلك مدني لتوفير فرص العمل لعشرات الآلاف من الذين تطوعوا للعمل الأمني وأكثرهم من السنة، إثر تردد الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة إزاء تعيينهم في قوات الشرطة المحلية. وكان كل من الرئيس جورج بوش والقائد الأمريكي الأعلى في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس وصف هؤلاء المتطوعين بحسب التقرير بأنهم لعبوا دورا رئيسيا في تحقيق الانخفاض الأخير في مستوى العنف، وأنه يمكن جعلهم عنصرا مهما في مجال الأمن المحلي مع انخفاض حجم القوات الأمريكية في العراق. وتوضح الصحيفة بأن خشية المسؤولين العسكريين الأمريكيين من عودة هؤلاء إلى ارتكاب العنف في غياب فرص عمل طويلة الأمد جعلتهم يحولونهم إلى مجال العمل المدني أو إلى برامج تدريب مهنية. صحيفة نيويورك تايمز تشير في تقريرها إلى أن زعماء الكونغرس يعدون حاليا برنامج إنفاق تبلغ قيمته 500 مليار دولار ضمن سعيهم إلى توفير الأموال للرئيس بوش لتمويل الحرب في العراق مقابل تخصيص الإنفاق اللازم لتمويل برامج شعبية في الداخل. وتوضح الصحيفة بأن هذا البرنامج في حال نيله القبول لدى المشرعين والبيت الأبيض يمكن مناقشته يوم الثلاثاء المقبل لتفادي التعطيل المفاجئ للوكالات الحكومية ومن أجل إنهاء خلاف ظل مستمرا عدة أشهر بين الديمقراطيين في الكونغرس والرئيس بوش وحلفائه الجمهوريين، ما يعكس توصل قادة الديمقراطيين إلى أن الطريق المسدود أمام التخصيصات المالية الحكومية لم يمكن اختراقه إلا من خلال الرضوخ إلى بعض مطالبات الرئيس بوش بمزيد من الأموال المخصصة للمجهود الحربي. وتتابع الصحيفة بأن المقترح الجديد يشبه إلى حد كبير الطريقة التي أنهى فيها الديمقراطيون والجمهوريون مواجهتهم في وقت سابق من العام الجاري حول الإنفاق في العراق، حين تخلى الديمقراطيون عن مطالبتهم بجدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق مقابل زيادة الإنفاق في الداخل.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع أنور أبو دراغ ومقاطع من التراث الغنائي الأصيل.
ما لي صحيت يما حوجة وين
وراح
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم مخصصة لبحث أسباب العنف ضد المرأة في المجتمع العراقي وتأثيراته النفسية والاجتماعية والتشريعات التي وضعت للحد منه. سيداتي وسادتي، لم يكن العنف ضد المرأة ظاهرة حديثة في المجتمع العراقي، فالأمهات والجدات يتحدثن عن قصص تعرضن فيها للعنف الأسري في شبابهن، وفي معظم الأحوال فإن البطل الأساس في العنف هو الرجل، الزوج أو الأخ أو الأب أو الحاكم وغيره. وقد ارتأينا في هذه الحلقة من برنامج أجيال أن نبحث عن أسباب العنف وتأثيراته النفسية والاجتماعية والتشريعات التي وضعت للحد منه. الظروف الاجتماعية والأمنية والاقتصادية كلها أسباب تساعد في الجنوح إلى العنف ضد المرأة، لا سيما العنف الأسري، وللحد منه أو إيقافه يتطلب تشريع قوانين تشدد على منع إلحاق الأذى بالمرأة.
طبعا والداتنا العراقيات كلهن تحملن عنف، تحملوا قسوة أهاليهم وأزواجهم، بس يتحملون للحياة تمشي، ما توقفوا لعد حد معين.
يعني أنا أختي مثقفة وزوجها مثقف، بس مارس العنف ضدها بشكل بشع، يعني وصلت إلى حد أنه يعني شو أقول لك، أنه هي مهندسة زراعية، أنه يروح لها للدائرة يضربها، يروح لها لأي مكان، البيت أهلها بأي مكان يلقاها عادي عنده، صار الشغل عادية. بس هي يعني مع هاي الظروف يعني تحملت، بس احنا كنا نقول يعني ذنبها انه هي تحملت، المفروض تتركه، لان العنف اذا يزيد عن حده يصير شيء لا يطاق.
مروة امرأة عاملة وناجحة، تدرجت في وظيفتها وحققت نجاحا كبيرا ونالت رضا مسؤوليها. تزوجت من رجل كانت تعتقده فارسها الذي كان يطوف عليها في أحلام الصبا، ولكن هذا الرجل وبعد وقت من زواجها حول حياتها إلى جحيم ومارس العنف ضدها حتى كادت أن تفقد صحتها ونجاحها، لكنه نجح في أن تفقد ألقها.
زوجي كلش أنداني، باد بيتي 6 مرات. أنا كنت كلش ناجحة بشغلي، يعني أنا كنت من الأوائل، سلمت 3 مختبرات، قمت أدرس من المختبرات. أنا شفته يعني هناك قام يجي لح علي، يجي المختبر، يجي ما أدري شو، قام يضايقني، يعني كل شيء يضايقني. المهم بعدين ما أدري ورا فترة يعني ما أدري شلون صارت يعني القسمة، يعني لا أعرفه لا فتشي هيك جاي، ما أدري يريد بس ينتقم من عندي، أذيني شو سمعتي. طبعا حاربني حرب فظيعة، يعني صارت القسمة. قولي تزوجنا بالبداية شوي زين، تعرف على جماعات ما أدري شنو، بدأ شوي شوي يعني تطلع المصايب مالته، يعني حياة تعيسة إلى درجة أي شيء عنده بالبيت رأساً أخذه بدون أن أدري، كهربائيات يعني تلفزيون شغلات هاي، يعني ما خلى شيء يعني يعتب على بيتي. كان كامل طبعاً هدايا، طبعاً من زوجة أشكال وألوان إجتني، فيعني فرغ للبيت، يعني ذهبي كله باقي، أكثر من 24-25 مثقال كله باقي.
كان ضربك؟
طبعاً هم يعني يتعدى علي وهاي، بحيث مرة أنا نزمت من البيت ما قدرت أتحمل، ويقول لي هددني، يقول لي صبري لي الصبر، ايش راح اسوي بيك؟ شوفي ادمر حياتك. يعني انا اذا كنت في اليوم دارد اخيط في شيء لي الا الي تخيط لي قبلك، عباك طفل مو رجال. بعدين بعد ما اتحمل يعني قلت لهم اهلي والقرايبي وخلوني انفصل من عنده.
ويكمن جانب من المشكلة في أن الكثير من النساء يرضخن لعنف الرجل بل يقدمن تبريرات له.
هو طبعا موجود نظرا للظروف اللي يمر بها، مثلا الظروف الاجتماعية، قلة العمل، فالزوج دائما يكون في حالة نفسية كل صعبة، لأنه يحب أنه يوفر كل شيء لعائلته، فمن ما يلقى أو ما يقدر يوفر هذا الشيء حيصير عنده حالة نفسية، يعني يضطر انه يصير نوع من العصبية او نوع من العنف ضد اطفاله او ضد زوجته.
متعرضة لهاي الحالة؟
والله العنف كعنف ضربة وهاي لا، بس مثلا كلام شديد او هاي ايه طبعا. وانا يعني بصراحة انطي الحق للزوج، لان الظروف كلش صعبة، يعني انا كأنه عندي اطفال وعندي محتاجة وهو ما يقدر يوفر لي، انطي الحق انه هو يتعب ويصير عصبي ويصيح وهاي.
يعني شلون تتعاملين يعني وياه؟
لازم تكون الزوجة يعني متفهمة للوضعية، يعني انه ما اواجه العنف او بالعنف لا.
زين حاول في يوم انه يضربك مثلا؟
والله اتلاشى هذا الوضعية، ما اخليه يوصل الى هذا الحد ان شاء الله. اذا كان الشدة من جانب الرجل لازم يكون اللين من جانب المرأة.
وبالتأكيد فإن الرجل يقدم تبريرات مختلفة لاستخدامه العنف ضد المرأة سواء بالفعل أو الكلام، حيث يقول السيد أبو خلدون:
هي سببها أكثر شيء المادة، أو من يتزوج الإنسان خص الأم هم تدخل بهاي المرحلة.
أم الزوج لا أم الزوجة؟
لا أم الزوج والزوجة منهم كل واحد له تعامل يعني شكل. يعني أنا بالنسبة لي أحكي عن حياتي، صارت اختلافات، يعني هي سببها يمكن المادة، مكان أي أكو بيهم بنات مثل البنات.
الظروف الاجتماعية والأمنية والاقتصادية كلها أسباب تساعد في الجنوح إلى العنف ضد المرأة، لا سيما العنف الأسري. عن أسباب العنف تتحدث الباحثة في مركز البحوث النفسية بجامعة بغداد الدكتورة بشرى الطائي.
والله ضغوطات حياتية مختلفة متنوعة، يعني أولى هذه الضغوطات تأثير الحروب وتأثير الظرف البيئي المحيط بما يحويه من تلوث، بما يحويه من ازدحام، بما يحويه من فقر بطالة. انتشار فقر البطالة لها دور كبير في انتشار العنف. عوز مادي الشخص من يكون في حالة من العوز أو في حاجة للتوفير مكسب معيشي ملائم أو مناسب أكيد رح يلجأ إلى العنف.
إذا بالحالة ما يفترض على المرأة أن تعمل؟
عليها أن تعمل بكل ما لديها بموقعها في المنزل.
تأثير الفضائيات وما تبثه من مضامين غير واقعية عن صورة المرأة يجدها الباحث الإعلامي صفد حسام أحد أسباب تصاعد حدة العنف ضد المرأة.
القنوات الفضائية أسهمت بشكل كبير في تقديم عنف إضافي غير مباشر ضد المرأة في العراق. هذا العنف تمثل من خلال تقديم صورة مشوهة عن الواقع الحقيقي للمرأة العراقية الملتزمة المرتبطة بتقاليد وعادات اجتماعية منضبطة. بالتالي هذه القنوات حاولت أن تقدم المرأة بطريقة غير الواقعية، وبالتالي هذا سينعكس آثاره الاجتماعية والنفسية.
ويعطي الباحث صفة حسام أمثلة لما تقوم به بعض الفضائيات في تشويه صورة المرأة.
عدد قليل جدا من الفضائيات التي بدأت في سابقة غير مسبوقة في الإعلام العربي بأن تعمل على تقديم أرقام هواتف بشكل مباشر ودعوات بالإباحة الغريزية للنساء والإمرأة بهذه المواصفات وبتلك المواصفات. هذه الصورة عكست بشكل كبير مدى تهافت وسائل الإعلام على استقطاب جمهور كبير من المتلقين. أنا لا أقول أن هذه الوسائل عملت بشكل عمدي إلى تشويه صورة المرأة، وإنما كانت هي أضرار جانبية، وإنما كان الهدف الرئيس هو استقطاب عدد كبير من المتلقين. هذا الموضوع بحد ذاته يرتبط بموضوعات أخلاقيات الإعلام وموضوعات تشريعات حكومية نافذة في هذا الاتجاه وحازمة أيضا.
إيقاف العنف ضد المرأة أو الحد منه يتطلب تشريع قوانين تشدد على منع إلحاق الأذى بالمرأة، وهذه بالتأكيد مسؤولية مجلس النواب في الوقت الذي ترى فيه مسؤولة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في المجلس سمير المسوي ترى بأن قانون العقوبات العراقي النافذ كافي في الوقت الحالي لحين تشريع قوانين جديدة.
المرأة العراقية تعبت حقيقة وقدمت الكثير، وهذه العمليات العنف والتعسف بحقها يجب أن نجد لها آليات لإيقافها.
يعني المرأة تتعرض إلى عنف أسرتها مثلا من الزوج أو من الأخ، هل تفكرون بتشريع مثلا قانون مثلا تجديد العقوبة على الزوج الذي يمارس العنف ضد المرأة؟
نعم، هناك بعض الفقرات في قانون العقوبات، الإضرار بالآخرين أو الضرب أو ما شاكل، ولكن هذه عامة ممكن المرأة تستفيد منها دائما، يعني في لا سمح الله عندما تتعرض إلى ضرر معين أو اعتداء. ولكن نحن في لجنة المرأة والأسرة والطفولة ثمنية أن نشدد على هذه الإجراءات، الحد من عنف الرجال يعني مع الأسف الشديد.
إلا أن مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان سوسن البراك تجد من قانون العقوبات قاصرا من حيث إنصاف المرأة التي تتعرض للعنف.
قانون العقوبات العراقي فيه مثالب كبيرة وفيه تمييز وإجحاف لحق المرأة، يعني المادة 409 اللي تبيح للرجل قتل زوجته إذا أو أحد محارمه إذا فاجأها في حالة خيانة زوجية. لكن إذا عكسنا الآية والمرأة قتلت زوجها بسبب مفاجأته للخيانة الزوجية تحكم وفق المادة 406 اللي هي القتل العمد اللي هي عقوبتها أما المؤبد أو الإعدام. فتشوفون التمييز واضح بهذه التشريعات. المادة 41 قانون عقوبات اللي تجيز ضرب الزوج زوجته والمعلم لتلاميذه، هذه أيضا فيها تمييز واضح.
كما تنتقد سوسن البراك قانون الأحوال الشخصية الحالي في بعض فقراته.
قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 59 بالرغم من كونه قانون متطور جدا، ولكن في بعض الثغرات، أيضا في بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المجحفة للمرأة اللي يجب أن ترفع، في كثير من الجزاءات المادية، يعني اللي خلينا نقول ممكن اللي يتأخر في دفع النفقة أو في إذا ثبت أنه متزوج من زوجة ثانية بدون موافقة زوجته الأولى تكون العقوبة المادية الجزائية بحدود 1000 دينار أو 300 دينار. هذا طبعا ما تتماشى مع الموجود لأنه العملة العراقية تغيرت، فإذا هذا يحتاج إلى تغيير، فتحتاج إلى كثير من المراجعات.
ويسعى الباحثون في مجال علم النفس والاجتماع والقانون والمنظمات التي تعنى بالمرأة يسعون جميعا لإيجاد المعالجات الكفيلة للحد من العنف ضد المرأة. بعض هذه المعالجات حددتها الباحثة الدكتورة بشرى الطائي.
التنشئة الاجتماعية والنفسية المتوازنة حتى نخفف أو حتى نكبد أو حتى شو نسمي نقول نواجه ظاهرة العنف في المجتمع.
وهل عليها أن تواجه العنف؟
والله تواجه العنف يعني بثقافتها، بمستوى ثقافتها، بمستوى وعيها، بفسح المجال أمام المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي، للتعبير عن ما بداخلها، للتعبير عن لإثبات وجودها، لإثبات مكانتها، والمنادات بحقوق المرأة كونها كائن أساس وفعال والحاضنة الأساسية في الحياة.
تدي هاي الضغوطات واستخدام العنف راح يأثر أيضا صحيا على المرأة،
يأثر على أدائها، يأثر على صحتها قبل أدائها، وبالتالي فهو أكيد أدائها راح يتأثر بصحتها النفسية والجسدية.
وتقدم سوسن البراك معالجات أخرى.
يحتاج عملية كبيرة، عملية تشريعات غير تشريعات، عملية تحسين وضع اقتصادي، عملية تحسين الأجهزة، يعني أداء الأجهزة التنفيذية، الأجهزة القضائية تتطلب مراجعة، دعم سياسي، يعني العملية كبيرة. تغيير المناهج التربوية، تغيير النظرة النمطية للمرأة، تطوير قابليات المرأة، أكثر من أعداد المرأة الموجودة في مواقع صنع القرار، فعملية متكاملة وضخمة.
وأخيرا، لا يمكن توجيه الاتهام ضد كل الرجال في ممارستهم العنف ضد المرأة، فهناك العديد منهم ممن يتجنبون إلحاق الأذى فيها ولا يتوقفون عن التغزل بها، مثل ما هو الحال للصحفي والأستاذ الجامعي حامد الشطري.
الكل ينشد إلى صياغة قانون حياتي، قانون لوجود المرأة في المجتمع ولكي تنال استحقاقها، ولكنني أتمنى أن يصوغ هذا القانون الشعراء حتى يزيد الكافر أسلم في حضرة هذا العالم الجميل. المرأة عندما قال: وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبردي، أنها المرأة هذا العالم الجميل الذي بحاجة أن يصاغ لها قانون يوتيبيا يحميها من كل هذه الوحوش الكاسرة التي تحيط بها منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر حتى نهاية هذا اليوم. أتمنى أن يجد هذا المجتمع حلا لأزمة المرأة، وأن يأخذ بيدها إلى الطريق الذي يجمع الثنائية الجميلة، كونها هي الأم وهي الزوجة وهي الحبيبة وهي كل شيء في هذا العالم. كيف نتصور هذا العالم بلا مرأة؟
لبرنامج أجيال إذاعة العراق الحر، بغداد.
في ختام حلقتنا المخصصة لبحث أسباب العنف ضد المرأة في المجتمع العراقي والتشريعات التي وضعت للحد منه، أمان الصحة والخير إلى جميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج ديار بمرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.